بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. لا نزال نعرض لكلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح أحاديث الباب، ومنها حديث معاوية ابن الحكم السلمي. وكنا انتهينا عند قوله في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد معاوية أن يعتق أو أن يعتق لما أراد معاوية أن يعتق الجارية، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائتني بها. فلما جاء سألها النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أين الله؟ فقالت: في السماء. ثم سألها: من أنا؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاوية: اعتقها فإنها مؤمنة. وقفنا عند قوله: اعتقها فإنها مؤمنة. علق الإمام النووي على هذا الحديث وعلى هذه الفقرة بالذات لأن هذا الحديث يعده العلماء من أحاديث الصفات، وذلك لقول أو لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للجارية في قولها عن الله جل وعلا: إنه في السماء. لكن أورد الإمام النووي على هذا الحديث وأمثاله إشكالا، وهذا مما أوجده المتكلمون، حيث قالوا إن هذا الحديث لا يؤخذ بظاهره، لأننا لو قلنا إن الله في السماء معنى أننا حددنا مكان الرب وحصرناه، والسماء جرم، فيكون الله جل وعلا محدودا. ولذلك قالوا لا بد من تأويله. ومعلوم أن المتكلمين يقفون من مثل هذه الأحاديث مواقف، أما المعتزلة فإنهم يردون أمثال هذه الأحاديث وينفونها، زعما منهم أنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين وعن تحديد وجود الرب جل وعلا، لأن هذا يلزم منه أن يدرك، والرب جل وعلا لا يدرك، فيردون أمثال هذه الأحاديث. وأما الأشعرية الكلابية أتباع أبو عبد الله سعيد بن كلاب، يؤولون هذه الأحاديث، ولهم منهجان في التأويل. المنهج الأول ما يسمونه بالتفويض، ذلك أنهم يقولون: نمر الحديث كما جاء، لكننا نعتقد أن مراد أن ظاهره غير مراد، أن ظاهره غير مراد. ونفوض في معناه وفي كيفيته، نقول إن معناه غير معلوم عندنا وكذلك كيفيته غير معلوم. وأما المنهج الثاني الذي سلكه الأشعرية الكلابية فهم يصرفون الحديث عن ظاهره ويؤولونه، كأن يقولوا في هذا الحديث لما سألها أين الله قالت في السماء، يعني أمره أو ملائكته أو علمه، فيصرفون الحديث عن ظاهره ويؤولونه وبهذا يذهبون إلى أن هذا فيه التنزيه. وهذا المنهج مخالف لمنهج السلف رحمهم الله، والمنهج الذي عليه سلف الأمة الذين يؤمنون ويعلمون أن ما جاء عن الله وأن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به، وأن هذا الحديث لا يحتاج إلى هذا التكلف، لأن علماء اللغة والعرب تتكلم بمثل هذا ولا يريدون بذلك ما خطر في بال هؤلاء المتكلمين، بل إنهم يستخدمون لفظ السماء بمعنى العلو، فكل ما علاك فهو سماء. وقد جاء هذا في القرآن كما في قوله تعالى آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي وصفت الرب جل وعلا بأنه في السماء بمعنى أنه في العلو، وأن من صفاته أنه العلي الأعلى. وقد تكلم السلف في هذا، ومن أبرز من كتب في ذلك الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه المسمى بالعلو، وأن هذه صفة من صفاته جل وعلا، صفة تليق بجلاله سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. وبهذا يزول الإشكال، ويبقى هذا الحديث من أحاديث الصفات التي يجب أن نجريها على ظاهرها كما أمرنا، أو كما آمنا بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله. والصحابة رضوان الله عليهم تلقوا هذه الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا بها، ولم يخوضوا في كيفية كما توهم المتكلمون. آمنوا بأن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة العلو، وأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وأنه سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، إلى غير ذلك مما برز به منهج أهل السنة والجماعة. فعليه لما سألها أين الله قالت في السماء، يعني في العلو، وهو موصوف بأنه عال عن خلقه على خلقه، بائن عن خلقه، وأنه متصف بصفة العلو سبحانه وتعالى. وبهذا هم يؤمنون بهذه الصفة ويسلمون بمعناها، وأما ما يتعلق بكيفيتها فالحكم فيها والشأن فيها هو شأن سائر الأسماء والصفات. قال: هذا الحديث من أحاديث الصفات، وفيها مذهبان تقدم ذكرهما مرات في كتاب الإيمان، أحدهما في كتاب الإيمان، أحدهما الإيمان به من غير خوض في معناه مع اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وهذا الذي ذكرت أنه التفويض وتنزيه عن سمات المخلوقات، والثاني تأويله بما يليق به. فمن قال بهذا قال كان المراد امتحانها، هل هي موحدة تقر بأن الخالق المدبر الفعال هو الله وحده، وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء كما إذا صلى المصلي استقبل الكعبة، وهذا هو التأويل، وليس ذلك لأنه منحصر في السماء، وهذا هو أساس يعني الوهم في الفهم، لأنهم ظنوا أن وصف الرب بأنه في السماء فيه حصر وفيه تحديد، وهذا هو الوهم، لأن السماء المراد به العلو، وهذا لا حصر فيه ولا يمكن للمخلوقات أن تدركه. قال: وليس ذلك لأنه منحصر في السماء كما أنه ليس منحصرا في جهة الكعبة. جهة الكعبة إنما توجه الناس لها ودعوا لأنهم أمروا بذلك، ولا يعني أنهم إذا توجهوا إلى الكعبة بالدعاء أن يكون الله محصورا فيها، بل ذلك لأن السماء قبلة الداعين كما أن الكعبة قبلة المصلين، أو هي من عبدة الأوثان العابدين للأوثان التي بين أيديهم، يعني يظن أن هذه الجارية كانت كذلك. فلما قالت في السماء علم أنها موحدة وليست عابدة للأوثان، وهذا كله يعد يعني في هذا التفسير من التكلف الذي تبناه الإمام النووي رحمه الله على منهج المتكلمين المتأخرين، وبالذات على رأي الأشعرية الكلابية. وإلا فالأصل أننا نؤمن بما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته إيمانا غيبيا، إيمانا يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكليف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. قال: قال القاضي عياض: لا خلاف بين المسلمين قاطبة، فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السماء كقوله تعالى: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض ونحوه ليست على ظاهرها، بل متأولة عند جميعهم، وهذا أيضا يعني هو منهج المتأخرين. فمن قال بإثبات جهة فوق من غير تحديد ولا تكييف للمحدثين والفقهاء والمتكلمين تأول في السماء أي على السماء. ومن قال من دهماء النظار والمتكلمين وأصحاب التنزيه بنفي الحد واستحالة الجهة في حقه سبحانه وتعالى تأولها تأويلات بحسب مقتضاها، وذكر نحو ما سبق، يعني إما بصرف اللفظ عن ظاهره وإما بتأويله. قال: ويا ليت شعري ما الذي جمع أهل السنة والحق كلهم على وجوب الإمساك عن الفكر في الذات كما أمروا وسكتوا لحيرة العقل، واتفقوا على تحريم التكييف والتشكيل، وأن ذلك من وقوفهم وإمساكهم غير شاك في الوجود والموجود وغير قادح في التوحيد، بل هو حقيقته. ثم تسامح بعضهم بإثبات الجهة خاشيا من مثل هذا التسامح، وهل بين التكييف وإثبات الجهات فرق؟ نعم، لأننا إذا عرفنا أن جهة العلو هي غير محدودة وليست محصورة كما جاء في الحديث الذي بينا فيه النبي صلى الله عليه وسلم حال الأرض وما يحيط بها من السماوات، حيث إن السماء الدنيا تحيط بالأرض والسماء الأولى تحيط بالسماء الدنيا، وهكذا كل سماء تعلو وتحيط بما دونها. وضرب لنا مثلا يقرب به الأذهان، إن مثل الأرض والسماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، وهكذا بالنسبة لهذا الكون بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة، والكون كله بالنسبة لله جل وعلا كقطعة في يد الإنسان. إذا كان هذا هو الوصف الذي يكون عليه الكون، فلا شك أن صفة العلو صفة غير محدودة ولا يمكن حدها وحصرها. واستصاف الرب سبحانه وتعالى بأنه العلي وصف يليق بجلاله سبحانه وتعالى. قال: وهل بين التكييف وإثبات الجهات فرق؟ لكن إطلاق ما أطلقه الشرع من أنه القاهر فوق عباده وأنه استوى على العرش مع التمسك بالآية الجامعة للتنزيه الكلي الذي لا يصح في المعقول غيره، وهو قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، إن هذا عصمة لمن وفقه الله تعالى. قال: وهذا كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى. في هذا الحديث أن اعتاق المؤمن أفضل من اعتاق الكافر. قال وأجمع العلماء على جواز عتق الكافر في غير الكفارات، أما الكفارات فيشترط فيها الإيمان كما جاء في قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. وهكذا في كفارة الظهار، وكيف في كفارة الفطر في نهار أو الفطر في نهار رمضان وغيرها من الكفارات التي توجب العتق، فهي وإن جاءت مطلقة كما في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، قالوا إن هذه الآيات التي جاءت مطلقة تحمل على الآيات التي جاءت مقيدة بالعتق. قال وفي هذا الحديث أن اعتاق المؤمن أفضل من اعتاق الكافر، وأجمع العلماء على جواز عتق الكافر في غير الكفارات، وأجمعوا على أنه لا يجزئ الكافر في كفارة القتل كما ورد به القرآن، واختلفوا في كفارة الظهار واليمين والجماع في نهار رمضان. فقال الشافعي ومالك والجمهور لا يجزئه إلا مؤمنة حملا للمطلق على المقيد في كفارة القتل. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون يجزئه الكافر للإطلاق فإنها تسمى رقبة. قوله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فيه دليل على أن الكافر لا يصير مؤمنا إلا بالإقرار بالله تعالى وبرسالة رسوله أو برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن من أقر بالشهادتين واعتقد ذلك جزما كفاه ذلك في صحة إيمانه. طبعا في هذا رد على المتكلمين الذين زعموا أن أول واجب على المكلف هو التفكر أو النظر أو الشك، وهذا كله ليس بلازم، بل الواجب هو النطق بالشهادتين أول واجب على المكلف. قال وفيه دليل على أن من أقر بالشهادتين واعتقد ذلك جازما كفاه ذلك في صحة إيمانه وكونه من أهل القبلة والجنة، ولا يكلف مع هذا إقامة الدليل والبرهان على ذلك، ولا يلزمه معرفة الدليل، وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور. وقد سبق بيان هذه المسألة في أول كتاب الإيمان مع ما يتعلق بها. وبالله التوفيق. قوله في حديث ابن مسعود رضي الله عنه كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، قال إن في الصلاة شغلا قال: وفي حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قال: وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني وقال: إني سلمت آنفا. فقال: إنك سلمت آنفا وأنا أصلي. قال: هذه الأحاديث فيها فوائد، منها تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لمصلحتها أم لا، وتحريم رد السلام فيها باللفظ، وأنه لا تضر الإشارة، يعني الرد بالإشارة، بل يستحب رد السلام بالإشارة. وبهذه الجملة قال الإمام الشافعي رحمه الله والأكثرون. قال القاضي عياض: قال جماعة من العلماء: برد السلام في الصلاة نطقا، منهم أبو هريرة وجابر رضي الله عنهما والحسن وسعيد بن المسيب وقتادة رحمهم الله وإسحاق رحمه الله، وقيل يرد في نفسه. وقال عطاء والنخعي والثوري: يرد بعد السلام في الصلاة. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا يرد بلفظ ولا إشارة بكل حال. وقال عمر بن عبد العزيز ومالك وأصحابه وجماعة: يرد إشارة ولا يرد نطقا. ومن قال يرد نطقا كأنه لم يبلغه الأحاديث. وهذا الكلام مسند منسوب إلى أبي هريرة رضي الله عنه. والغريب أن ينسب الكلام هذا إلى جابر، مع أن جابر هو صاحب القصة. قال: فإنه يرد، ومن قال يرد نطقا كأنه لم يبلغ الأحاديث. وأما ابتداء السلام على المصلي فمذهب الشافعي رحمه الله أنه لا يسلم عليه، فإن سلم لم يستحق جوابا. وقال به جماعة من العلماء. وعن مالك رحمه الله ورضي الله عنه روايتان، إحداهما كراهة السلام، يعني أن القادم إذا رأى الإنسان في صلاة لا يسلم عليه. قال: إحداهما كراهة السلام، والثانية جوازه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه جابر ما أنكر عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة شغلا، معناه أن المصلي وظيفته أن يشتغل بصلاته فيتدبر ما يقوله ولا يعرج على غيرها، فلا يرد سلاما ولا غيره. قوله: حدثنا هرين، هو بضم الهاء وفتح الراء. قوله: وقوموا لله قانتين، قيل معناه مطيعين وقيل ساكتين. قوله: أمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام. قال فيه دليل على تحريم جميع أنواع كلام الآدميين، وأجمع العلماء على أن الكلام فيها عامدا عالما بتحريمه بغير مصلحتها وبغير إنقاذها، وشبهه مبطل للصلاة، يعني أن من تكلم لغير ضرورة. وأما في قوله وبغير إنقاذها، يعني إنقاذ الصلاة إذا أخطأ الإمام كأن ترك ركنا، أو إنقاذ إنسان يريد أن يقع في هلاك وهو في الصلاة لاحظ شيئا فنبه من وقع في ذلك الهلاك كأعمى يريد السقوط في بئر، أو كإنسان دهمه حيوان كاسر، أو تعلق به زاحف من الزواحف ونحو ذلك، فلا بأس أن ينبهه إن استطاع بالإشارة وإلا بالكلام. هذا معنى قوله وبغير إنقاذها وشبهه. من فعل ذلك ففعله مبطل للصلاة. وأما الكلام لمصلحتها فقال الشافعي ومالك وأحمد، فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهم والجمهور يبطل الصلاة. قال وجوزه الأوزاعي وبعض أصحاب مالك، يعني جوز الكلام، وطائفة قليلة. قال وكلام الناس لا يبطلها عندنا، يعني عند الشافعية وعند الجمهور، ما لم يطل، ما لم يطل يعني ما لم يكثر يطول الكلام. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون يبطل، يعني كلام الناس يبطل الصلاة، وقد تقدم بيانه. وفي حديث جابر رضي الله عنه رد السلام بالإشارة، وأنه لا تبطل الصلاة بالإشارة ونحوها من الحركات اليسيرة، وأنه ينبغي لمن سلم عليه ومنعه من رد السلام مانع أن يعتذر. من سلم عليه وانشغل في رد السلام إذا فرغ من ذلك يعتذر لمن سلم عليه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأنه ينبغي لمن سلم عليه ومنعه من رد السلام مانع أن يعتذر إلى المسلم ويذكر له المانع. قوله وهو موجه قبل المشرق، قال هو بكسر الجيم، أي موجه وجهه وراحلته. قال وفيه دليل لجواز النافلة في السفر حيث توجهت به راحلته، وهو مجمع عليه. قوله وحدثنا كثير بن شنظير، قال هو بكسر الشين، الضاء المعجمتين شنظير. ثم قال رحمه الله تعالى: باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه وجواز العمل القليل في الصلاة. ايش باقي؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.